أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. كان الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة، وقلنا أن العلم الإجمالي لا يتنجز ولا يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين إلا مع تنجز التكليف على كل تقدير، بحيث لو كان أي طرف هو المعلوم إجمالا، التكليف يتنجز بالنسبة إلى ذلك الطرف، كما لو كان أمامي إناءان تنجس أحدهما، فهنا العلم الإجمالي يكون منجزا، لأنه سواء كان المتنجس الإناء الأسود فرضا يتنجز التكليف، يتولد تكليف منجز إليه لا تشرب هذا الإناء، وهكذا لو كان الإناء الأبيض هو المتنجس فأيضا يتولد تكليف منجز ويتوجه إليه، أنا أخاطب به بأنه لا تشرب الإناء الأبيض، فهنا العلم الإجمالي يتنجس فيجب الاحتياط. أما إذا لم يكن كذلك، لم يتولد تكليف منجزون على أي تقدير، على تقدير ألف تولد التكليف المنجز، سلام عليك ورحمة الله، أما على تقدير باء لم يتولد التكليف المنجز، فهنا هذا العلم الإجمالي لم يتولد منه تكليف يقيني، فما دام لم يتولد التكليف اليقيني، قاعدة الاشتغال شنو كانت تقول؟ التكليف اليقيني، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، تكليف يقيني ما صار، اشتغال يقيني ما صار. ومثلنا له بأمثلة متعددة، والشيخ ذكر هناك ثلاثة موارد. المورد الأول بأنه على تقدير لا يتولد تكليف أصلا، كما لو كان أمامي إناءان في مثال الإناءين أحدهما دم والآخر ماء، وقعت نجاسته إما في إناء الدم وإما في إناء الماء، هنا العلم الإجمالي لا يتنجز، يعني التكليف لا يتنجز بهذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يولد تكليفا يقينيا. لماذا؟ لأنه إذا وقعت النجاسة في إناء الدم لم يتولد تكليف أصلا، هو نجس من ذاته، لا يتولد لا تشرب، لا تشرب كان موجود، هذا المعلوم الإجمالي لم يكن مولدا ومصدرا للتكليف على هذا التقدير. نعم إذا وقعت النجاسة في إناء الماء يتولد تكليف، بس خب من ندري، هذا صار شنو؟ احتمال. فنشك هل تولد تكليف في هذا الإناء؟ هل وقعت القطرة؟ أصالة البراءة تجري. هذا المثال الأول اللي أصلا لم يتولد تكليف على بعض التقادير. المورد الثاني أنه أكو هناك تكليف، ولكن هذا التكليف بالنسبة إلى هذا الفرد غير متمكن منه، المكلف لا يتمكن من ارتكاب ذلك. مثلنا بأنه إما إناء يتنجس وإما إناء رائد الفضاء اللي الآن هو قريب القمر في السفينة الفضائية مالته، هنا أنا لا أتمكن من ارتكاب ذلك الإناء، لا أتمكن من ذلك، فهنا التكليف المنجز لم يتولد على كل التقادير. إذا إناء يتنجس الله منجزا يقول لي، يخاطبني بأنه لا تشرب، أما إذا ذلك الإناء تنجس الله يقول لك لا تشرب منجزا لا. فهنا أيضا العلم الإجمالي منجز. والتكليف لا يتنجز بذلك، لا يتولد تكليف منجز يقيني، لذا يجوز لك شرب هذا الإناء، لأنه في الواقع هي شبه بدوية. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بأنه بعض الأطراف عقلا يتمكن من ارتكابه ولكن عادة خارج عن محل ابتلاء. قلت أنتوا الآن قاعدين على سفرة، إما طعامكم تنجس وإما طعام اللي قاعد في طرف السفرة، في الطرف الآخر من السفرة ودياكله، فهنا ذاك الطعام أنت تتمكن عقلا تروح تأكل من ذلك الصحن، ولكن خارج عن محل ابتلائك. أنت الآن مبتلى بذلك الطعام؟ الجواب لا، مو مبتلى. إهنا الشيخ يقول يستهجن، شوفوا، فهنا نأتي، هل يتولد تكليف منجز على أي تقدير؟ الجواب له، لأنه إذا كان المتنجس طعامي لا تأكله، أما إذا كان المتنجس طعام ضيف آخر قاعد في طرف السفرة، أنا مو صديقي اللي ربما أخذ من طعامه، لا أصلا شخص ما أعرفه، إهنا لا يتولد تكليف منجز. الله يقول لك لا تأكل ذلك الطعام، لماذا؟ للاستهجان، هذا مستهجن. شوفوا التكاليف سواء في الأوامر لازم تكون لها باعثية، في النواهي لازم تكون لها شنو؟ زاجرية. خو في مورد يصح البعث، في مورد يصح الزاجر، أما إذا في هذا المورد لا يصح البعث. طير، أو يقول لك للطير، لا يصح، لأنه لا البعث نحوه صحيح ولا الزي نحوه صحيح، فهنا لا يتولد تكليف منجزا على أي تقدير لكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، فالنتيجة جريان البراءة. الشيخ يقول هذا اللي احنا ذكرنا، هذا المورد الثالث تنحل به إشكالات كثيرة، لأنه احنا عندنا في كلمات الفقهاء في بعض الرواد نرى في موارد الشبهة المحصورة جوزوا ارتكاب بعض الأطراف، شبه محصورة الإمام جوز، هذا شنو سره؟ هذا اللي ذكرنا، لأن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء. بس أنا يبقى سؤال، شنو الملاك في الخروج عن محل الابتلاء؟ شوفوا الآن، هذا بعد إن شاء الله درس اللاحق راح يكون. سلام عليكم ورحمة الله. مثلا الآن إناء أمامي وإناء أمامك، هذا استكان الشاي اللي أمامي أو استكان الشاي اللي أمامكم، إذا علمنا أجمعنا بأن أحدهما تنجس، هنا أنا أقدر أجري أصالة البراءة في هذا الشاي اللي هو أمامي، ليش؟ لأنه ذلك الآخر خارج عن محل ابتلائي. شنو ملاك الخروج عن محل الابتلاء؟ فدوا مرة كلش واضح، قلت هذا الإناء، إناء اللي فيه في القمر، إناء اللي ما أدري في جبال هملاي، أما لا، هذا الإناء اللي هنا صاحبي ذاك دي يشرب منه، طعام اللي صاحبي دي أكله، تردد الآن بينهم وإهنا شنو؟ هل هذا خارج عن محل الابتلاء أو لا؟ شنو الضابط؟ ملخصان، ربما الضابط لازم أظن الشكل الشيخ يقول بأن الضابط هو استهجان التكليف، يعني إذا الله يخاطبك أنه لا تشرب من شاي صديقك، هذا صحيح لو مو صحيح، يعني مثل أنه يقول لك لا تشرب من الشاي اللي الآن في ما أدري في كهف جبل إيفرست، هالشكل من الاستهجان او لا، هذا مو مستهجان، لانه صدق ربما يقدر يشرب منه، فالملاك هو استهجان التكليف. الان ياتي ان شاء الله اكثر. شوفوا وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا، مو مثل الاناء اللي في البلاد النائيه في الاماكن البعيده، ولكن المكلف اجنبي عنه وغير مبتل به أو غير مبتلى به بحسب حاله، كما إذا تردد أن هذا المورد الثالث عدم اللي هو شنو؟ عدم ابتلاء المكلف بأحد الأطراف. الأول كان عدم تولد التكليف في بعض الأطراف، الثاني عدم تمكن المكلف من بعض الأطراف، الثالث عدم ابتلاء. الفرق قلت بين الثاني والثالث أنه الثاني كلش بعيد، يعني هذا اللي في الإناء اللي الآن في السفينة الفضائية أنا ما أقدر أوصل له، الثالث لا أتمكن أروح أنا ذاك الصوب من السفرة وأكل من طعام ذلك الضيف، هذا متمكن منه، بس أنا ما أسوي هذا الشيء، أنا أجنبي عنه خارج عن محل ابتلائي وغير مبتلى به بحسب حاله. كما إذا تردد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخل للمكلف في ذلك الإناء الثاني أصلا، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر، إناء الضيف اللي أنا ما عرفه، المتمكن عقل المتمكن منه، متمكن منه عقلا غير منجز عرفا، هذا التكليف عرفا مو منجز، الله يقول لك لا تأكل منه. ولهذا لأنه هذا ذلك الإناء الآخر التكليف في غير منجز، لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به، إما ثوب تنجس أو ثوب زيت. أنا شوكت، أنا لا ابتلى بثوب زيت، لا أستعين من هذا الثوب طبيعة، فهنا العلم الإجمالي لا يكون منجز. نعم يحسن الأمر بالاجتناب عن مقيدا، نعم يصح، الله يجي مو أمر منجز يقول لك إذا ابتليت بثوب الزيت، إذا ابتليت بطعام الضيف الآخر لا تأكل منه، بس هذا مو أمر منجز، أمر شنو؟ معلق، الأمر المعلق لا تأثير له، لا يتنجز العلم الإجمالي بالأمر المعلق بقول إذا اتفق لك الابتلاء بذلك الطرف الآخر بعارية استعرت من أو تملك وهبه لك أو إباحة أباحه لك فاجتنب عنه. والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك. شوفوا ما هو مطلوب المولى حين ينهى العبد، شنو مطلوبه؟ الزاجرية، المطلوب فيها أن يحملك على ترك فعل. خو إذا ذلك الفعل أنت طبيعة لا تبتلي أو لا تبتلى به، فراح يكون له أن صدور النهي بذلك. مختصة هذه النواهي بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها، هذا الشخص اللي يبتلى، أنا أبتلى بثوبي، فيصح النهي عن ارتداء هذا الثوب في الصلاة. أما ثوب شخص آخر اللي أنا ما أستعين منه الثوب، لا يصح التكليف، لا يصح النهي عن استعمال ذلك الثوب. ولذا يعد خطاب لذا يعني على مود هذا الاختصاص اللي ذكرناه، ولذا يعد خطاب غير المبتلى خطاب غير المبتلى هذا بالترك راجع إلى شنو؟ راجع إلى الخطاب، خطابه بالترك بأنه لا تستعمل مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. نعم في النهي معلّم، إذا ابتليت به لا تستعمله. ولعل السر في هذا الاستهجان أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلاء، تحصيل حاصل، هو طبيعة ما هو المراد، ما هي الغاية من الزجر؟ أن يتركه، هو تارك أساسا، فتحصيل الحاصل هنا غرض مكو، حتى فنهي المولى يكون نهي بدون غرض، فلا حاجة إلى نهيه. فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، ما يدري التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي منجز عليه أو لا. ليش؟ لأنه إذا طعامه هو المتنجس تكليف منجز أكو، أما إذا طعام الغير هو المتنجس تكليف منجز أكو؟ لا. فلا علم لي بتولد تكليف منجز من هذا العلم الإجمالي. فإذا أنا ما أدري أصلا لا تأكل لا تأكل اللي هو منجز تولد أو لا، عندما لا أدري ماكو هناك خطاب، ماكو هناك اشتغال يقيني، ماكو هناك تكليف يقيني، حتى أنا من باب المقدمة العلمية أترك الأطراف. وهذا يعني هذا المورد الثالث، هذا المورد الثالث اللي ربما هو من إضافات الشيخ، لأنه يعتبر في تنجز العلم الإجمالي أن يكون شنو؟ أن يكون أن يكون جميع الأطراف في محل ابتلاء المكلف باب واسع ينحل به الاشكال عن موارد كثيره عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهه المحصوره في مواقع متعدده في الفتاوى وفي الروايات، مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسه في انائه او في موضع من الارض لا يبتلي المكلف بذلك الموضع عاده. انا ليش هو يقدر يشرب من ذلك الاناء؟ لانه هذا العلم المجمالي مو منجس. لماذا؟ لانه احد الاطراف اللي يا هو يا طرف الارض، حتى اذا انت الان تشوف الشارع هنا تنجس، اما تنجس اما وقعت نجاسه في انائكم او في على هذا الارض، انا لا ابتلى به ابتلاء يستتبع تكليفا، يعني اريد اسجد عليه، ما اريد اسجد على هذا القاع وسط الطريق طبيعته وعادته. أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، فإن الثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة، هذين الثوبين لكل من مالك الثوب لكل منهما أكو شبهة محصورة، أنا أو زيد أحدنا تنجز ثوبنا، كلنا ندري يعني إحنا شفنا بأنه وقعت قطرة دم، هم أنا شفت هم زيد شاف، ولكن ترددنا بأنه وقع على ثوبي أو على ثوبه، أنا هم أنا عندي شبهة محصورة، إما ثوبي أو ثوب زيد شبهة محصورة، وزيد شنو عنده شبهة محصورة، ولكن لا نكلف بالاجتناب عن ثوبين، يعني أنا لا أكلف بالاجتناب عن ثوبي ولا هو عن ثوبه لعدم تولد تكليف منجز من هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرفين، كلانا نجري أصالة البراءة لكل من المالكين من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريان الحل والطهارة في ثوب غيره. إذا زيد أجرى، زيد قام يصلي ويثوبه، أقول شلون تصلي؟ أنا أجريت أصالة الطهارة. أو نعلم بأن أحد الثوبين مغصوب فهو أجرى أصالة الحل فرضا، أنا بعد ما أقدر أجري؟ لا أنا ما أقدر أجري، لأنه لا التكليف منجز علي ولا التكليف منجز علي، إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف، لأنه جريان أصالة الطهارة في ثوب زيد لا ثمرة له لهذا الجرم بالنسبة إلي. فأنا إذا أجريت أصالة الطهارة في ثوبي أثر شنو؟ أثر ثبوت الطهارة، أثر جواز الصلاة في هذا الثوب، صحيح؟ أما جريان أصالة الطهارة في ثوب زيد شنو أثر بالنسبة إلي؟ لا أثر بالنسبة إلي. فهذا الأصل، دققوا، الأصول شو وقت تتعارض؟ إذا كان لكل أصل ثمرة لهذا الشخص اللي ديجري أصالة الطهارة، ديجري ذلك الأصل. أما إذا الأصل في طرفي عنده ثمرة بالنسبة لي، أما الأصل في طرفه لا ثمرة له علي بالنسبة إلي، ذلك الأصل لا يعارض أصلي. نعم، إذا أنا أريد أقتدي به هنا ما أقدر، ليش؟ لأنه أنا إذا أجريت أصالة الطهارة في ثوبي أثره جواز الصلاة في هذا الثوب، وأصالة الطهارة في ثوبه شنو أثره؟ جواز الاقتداء به. فهنا الأصلان لهما ثمرة بالنسبة إلي أنا، فيتعارضان، لأنه ما يصير هم ثوبي يكون طاهر هم ثوبي يكون طاهر، هم ثوبي يكون طاهر أنا أصلي فيه، هم ثوبي يكون طاهر أنا أقتدي به. أما أنا أصلي في ثوبي وهو يصلي كلنا فرادة، لا يقتدي أحدنا بالآخر، فالأصل الثاني لا ثمر، أصل الغير لا ثمرة له بالنسبة إليه. واضح إن شاء الله؟ إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتب ذلك الثمرة مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجز بالأمر المعلوم إجمالا. يعني هل هناك تكليف منجز؟ أنا صليت في ثوبي، أسألك أنت عندما أجريت أصالة الطهارة الان هل انت انت هل خالفت تكليفا منجزا معلول؟ تقوله نعم، اما انا خالفت تكليفا واما هو خالف تكليفا، بس مو منجز لا علي لا علي. اما اذا اقتديت به وهو في نفس الثوب فرضا، اذا قلنا هنا ما يكفي في مثال واجد الملخو كلش واضح، لو قلنا بأنه كان سابقا كلام وقرنا بأنه حتى هاي الأصول العملية أنا الآخر أجري شنو؟ أجري أثر الواقع عليه، فهنا بعد ما يكون إشكال. أما لا، حسب ما هو المرتكز في الأذهان بأنه أحدنا مجنب، أنا إذا صليت هو مصلى ما يخالف، لأنه أصالة عدم الجنابة فيه لا ثمرة لها بالنسبة للآخر، وكذلك أصالة عدم جنابتي بالنسبة إلي. أما إذا أنا كنت أريد أقتدي به، إحنا عند ثمرة، أنا أريد أن أحمله على كتفي وأذهب به إلى مسجد الحرام، إحنا إلى ثمرة. أنا دا أخالف، أدري الآن قطعا تولد تكليف منجز بالنسبة إلي، وهو شنو؟ إما لا تدخل، وإما شنو؟ لا تدخل. إما أنت لا تدخل، وإما لأنه إذا أنت المجرم لا تدخل، إذا هو المجرم لا تدخله. هذه الفروع أيضا، هذا الفرع مر مفصلا. إذ لا يترتب على هذا المعارض شنو هو الأصل اللي يجريه الغير، ثمرة عملية لي أنا، يلزم من ترتب تلك الثمرة مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجل. يعني إذا أنا أجريت أصالة طهارة في ثوبي، الأصل اللي الآخر أيضا أجره، أصل الطهارة اللي أيضا الآخر أجره في ثوبه، هل لذلك الأصل ثمرة متوجهة إلي؟ حتى نقول أنه أنت شلون هم تستفيد من ذاك الأصل هم من هذا الأصل، مع أنه متعارض له، هو بس يستفيد من أصلا ما دا يستفيد من أصلا. ألا ترى أن زوجة شخص، هذا مثال لطيف، فرع آخر، زوجة شخص عنده زوجتان، الزوجة يعلم، الزوجة تعلم بأنها إما هي المطلقة أو الضارة هي المطلقة، هنا شنو التكليف؟ هل هذا العلم الإجمالي منجز؟ يجب عليها التستر أمام الزوج، عدم التمكين، الحجاب أمام هذا العلم الإجمالي منجز؟ لا مو منجز، واضح. ليش؟ لأن أنتو هاي الزوجة إذا على تقدير تقديران بعد، إما هي المطلقة أو لا أو الأخرى، إذا هي المطلقة فهناك تكاليف متوجهة إليه، واضح؟ يجب عليها التستر، عدم التمكين، يجب عليها معاملة الزوج معاملة الأجنبي. أما إذا هي الضارة هي شنو؟ هي المطلقة، هل يجب شيء؟ هل يجب شيء على هذه الزوجة؟ لا. فلم يتولد من هذا المعلوم الإجمالي اللي إحدانا مطلقة إما أنا أم هي، لم يتولد من هذا المعلوم الإجمالي تكليف بالنسبة إلي أنا الزوجة على أي تقدير. إذا أنا المطلقة نعم هناك تكاليف، هذا المعلوم الإجمالي وهو إحدانا مطلقة يولد تكليفا إليه. أما إذا هي المطلقة الأخرى مطلقة، أنا مو مكلف في شيء. تضح شنو صار؟ واضح؟ أما نجي إلى الزوج، إذا هو الزوج عنده علم إجمالي بأنه إما طلق الأولى وإما طلق الثانية، إما طلق هند وإما طلق سلمى، عنده علم إجمالي، هنا شنو الحكم؟ هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ منجز، لأنه إذا المطلقة هي هند، الآن مرت العدة، يعني بعد هو الآن شك بأنه قبل سنة عنده علم إجمالي، قبل سنة طلق إحداهما، طلق هند أو طلق سلمى، إذا هند هي المطلقة يحرم عليه النظر إليها، تولد هذا تكليف في هذا الطرف. إذا سلمى هي المطلقة أيضا يحرم عليه النظر إليها، فتولد من هذا العلم الإجمالي تكليف منجز قطعا، لأنه سواء هند كانت المطلقة أو سلمى كانت المطلقة هذا الزوج مكلف بتكليف. أما في الفرع الأول إذا الزوجة، إذا مثلا هند هي التي شكل، هند تقول إذا أنا المطلقة تولد من هذا الطلاق تكليف بالنسبة لي، أما إذا سلمى هي المطلقة هذا المعلوم الإجمالي يولد تكليفا لي؟ لا. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها، يعني أو أن غيرها من ضراتها هي المطلقة، جاز لها ترتيب، جاز مثلا هند، جاز لهند ترتيب أحكام الزوجية على نفسها. سلمى هم إذا شكت نفس الشيء. خل نسأل سلمى، أنت شلون ترتبين أحكام الزوجية؟ معناه إما أنت مطلقة أو هند، إذا هي تعرف الأحكام تقولها، لأنه هذا التكليف هذا العلم الإجمالي لا منجز عليه ولا منجز على هند، فهي تجري استصحاب الزوجية. أنا أجري شنو؟ استصحاب الزوجية، واستصحاب زوجية هند لا يعارض استصحاب زوجيتي أنا سلمى. ليش؟ لأن ثمرة استصحاب زوجية هند، هذا استصحاب زوجية هند لا ثمرة له بالنسبة إلي. دائما هذا خلوه في ذهنك، الأصول متى تتعارض؟ هذا الشخص اللي يجرى الأصل، إيش وقت أصل اللي أجراه يسقط بالتعارض مع أصل آخر؟ إذا ذلك الأصل الآخر أيضا شنو؟ له ثمرة بالنسبة إلى هذا المجري. مثل أنا تنجس أحد ثوبي، أنا ما أقدر أجي أصالة الطهارة في الثوب الأول. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة في الثوب الأول نتيجة طهارة الثوب الأول اللي يجوز لي استعماله، وهذا معارضا بشنو؟ بأصل الطهارة في الثوب الثاني اللي ثمرته أيضا جواز استعماله لي. كلا الأصلين لهما ثمرة بالنسبة لي، أما بين ثوبي وثوب زيد ثمرة أصالة الطهارة في ثوبي جواز استعمالي له، أما ثمرة أصالة الطهارة في ثوب زيد شنو بالنسبة لي؟ هيك ثمرة ما عنده، فذلك أصل لا يعارض هذا الأصل. ولو شك الزوج، أما الفرع الثاني، ولو شك الزوج هذا الشك لم يجوز له النظر إلى إحداهما، يعني إلى كلتهيج احتياط يجب، وليس ذلك إلا لأن أصالة عدم تطليقه كل منهما متعارضان في حق الزوج، بخلاف الزوجة فإن أصالة عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية. فهند تجري أصالة عدم تطلقها ولا تعارض هذه الأصالة أصالة عدم تطلق سلمى. نعم، لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة. إذا فرضنا مثال النادر، هذا المثال السهل بعد، شوفوا، إذا فرضنا هي نذرت بأنها إذا طلقت هي أم ضرتها، على أي تقدير، سواء هي تطلق أم ضرتها تطلق، أن تتصدق بدرهم. فهنا الآن تعلم إجمالا بأن إما هي المطلقة أو الضرة هي المطلقة. بالنسبة إلى أحكام الزوجية، بالنسبة إلى الأحكام الزوجية غير قضية هذا النذر، هي تجري في حق نفسها استصحاب الزوجية أو أصالة عدم تطلقها. ليش؟ لأنه أصالة عدم تطلق، دققوا، هي تريد تتمكن الآن، تمكن من نفسها للزوج، أصالة عدم تطلقها شنو ثمرتها بالنسبة إلى هند؟ جواز التمكين، صحيح؟ أصالة عدم الزوجية في هند ثمرتها شنو؟ جواز تمكين سلمى، في سلمى جواز تمكين سلمى، جواز تمكين سلمى متكليف متوجه إلى هند. فهند تقدر، هذا مطلب مهم، هند تقدر تجري أصالة، تجري الأصول بالنسبة لهذه الأحكام اللي ماكو هناك اشتراك بينها، صحيح؟ لأنه ما عرضت، هي تقول يجوز، هين تقول تجوز لي المواقعة مع زوجي. نقول خو هند سلمى عنده تقول نفس الشيء، اصالته جواز مواقعة استصحاب جواز مواقعة سلمى مع زوجي، هذا الاصل لا ثمرة له علي. اما بالنسبة لقضية النذر، هي تقول أنا ما أريد أتصدق. ليش؟ لو تقول الأصل عدم طلاقي، نقول إحنا لا، أصل عدم طلاقي كم معارض بأصل شنو؟ عدم طلاقي سلمى. ليش؟ لأنه أصل عدم طلاقي نتيجة عدم شنو؟ عدم التصدق. أصل عدم طلاقها أيضا شنو؟ نتيجة عدم التصدق، مع أنه قطعا تولد من علمك الإجمالي بتطلق إحداكما شنو؟ وجوب التصدق. فبالنسبة لهذا الأثر العلم الإجمالي منجز عليها، لأنه بالنسبة لهذا الحق قطعا، بالنسبة لهذه المسألة قطعا تولد تكليف منجز بالنسبة له. شوفوا لذا الشيخ يقول دخلت في الشبهة المحصورة اكتبوا بالنسبة إلى هذا التكليف لا مطلقة. هاي الشبهة المحصورة بالنسبة إلى قضية النذر منجزة، يجب الاحتياط فيها، لازم تتصدق. او تكليف مثال اخر، لازم نشوف مثال اخر نجيب، لانه هناك تكليف يترتب على تطلق هند ايضا. لا هيك لم يثبت طلاق سلمى. احنا مثالنا شنو كان؟ لأن نذرت سواء هي طلقت ام طلقت ضرتها تتصدق. ومثل ذلك كثير في الغاية. الآن أكون في التأمل أكثر، يحتاج هذا المثال اللي ذكرنا. الآن في الأخرى بس واضح المطلب، ما أدري اتضح إن شاء الله، بس ربما أكون في تأمل. ومما ذكرنا من أنه الأطراف إنما يتنجز العلم الإجمالي، وإنما يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة فيما إذا كانت الأطراف كلها شنو؟ محل الابتلاء. يندفع ما تقدم من صاحب المدارك. تذكرون صاحب المدارك كان قائلا بأنه في شبهة المحصورة المخالفة القطعية حرام، بس الموافقة القطعية مو واجب، الاحتياط مو واجب. صاحب المدارك أيد نفسه واستنهض لمختاره، يعني جاب تأييد لمختاره بمسألة عند المشهور، بأنه إذا شك بأن قطرة وقعت في إناء أو خارج الإناء، هنا يجوز له استعمال الإناء. فصاحب المدارك شنو كان قال؟ كان قال خو هاي شوفها محصورة، إنه طرفان، إما داخل الماء أو شنو خارج الماء، إما داخل الماء أو خارج الماء. المجهول مع أنه هنا شوفها محصورة لم يقولوا بوجوب الاحتياط. الشيخ يجوخ هنا مو قضية أنه في شبه المحصور لا يجب الاحتياط، أكو شرط، ذلك الشرط مفقود وهو الابتلاء بكل الأطراف. هذا الفرد كلام، هذا هو مراد المشروع، هذا الفرد مبتلى بالماء، أما خارج الماء خارج الإناء مبتلى به لا، لذا لم يجب الاحتياط هنا، لم يجب الاحتياط هنا. من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بما يستفاد من الأصحاب اللي أيد نفسه بكلام الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، إذ لا يخفى. هذا جواب الشيخ. يا صاحب المدارك، أيها السيد العاملي، هذا الفرع لا يكون مؤيدا لما تريده ولما اخترته من شنو؟ من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة. لا، المشهور عندما الاحتياط واجب في الشبهة المحصورة بس بشرائط، واحد من ذيك الشرائط هنا ما موجود. شنو ذاك؟ الابتلاء بكل الأطراف. هذا جواب الشيخ، إذ لا يخفى أن خارج الإناء، أنا خارج الإناء سواء كان ظهر الإناء، أعلم بأنه إما تنجس الماء وإما تنجس شنو؟ ظهر الإناء اللي شبه تكون محصورة، أو الأرض القريبة منه، الأرض القريبة من الإناء، لا فرق فيه. حتى خارج الإناء، أنت لما تجي تستعمل إناء، أنا إذا شعب الإناء من الخارج يكون شنو؟ يكون نجس، خارج عن محل ابتلاك. يعني أنت ما عندك شغل، صحيح الإناء في يدك، بس شنو التكليف اللي يتوجه لك بالنسبة له شنو؟ بالنسبة إلى ظهر الإناء ليس مما يبتلى به المكلف عادة. هذا يحتاج مراجعة، أنا راجعت لأنه ابتلى بالنسبة للشخص يقولون ابتلي بذلك، مو هو يبتلي، ابتلى يعني اختبره، ابتلاه اختبره، ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم هو المبتلى، فالمكلف يبتلى. بس هنا هذا هاي النسخة محققة، شوفوا دائما يكتب يبتلي به المكلف، يبتلي. أنا راجعت للغة يبتلي بمعنى يبتلى ما عندنا، لأنه يعني واجه ذلك الشيء. لذا ربما يعني قلت يحتاج تحقيق أكثر، الصحيح يبتلى، ليس مما يبتلى به المكلف عادة. ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف، لذا الشيخ دي يقول يا صاحب المدارك، إذا ذلك الخارج أعلم بالنجاسة إما داخل الإناء وإما الأرض القريبة من الإناء، اللي هو شنو؟ تلك الأرض أنا أسجد عليها. هنا كنا نقول بشنو؟ بوجوب الاحتياط لتنجز العلم الإجمالي. ولو فرض كون الخارج خارج الإناء تلك الأرض مما يسجد عليه المكلف، التزمنا بوجوب الاجتناب عنهم، يعني التزمنا بالاحتياط للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة، لأنه قطعا تولد تكليف منجس. بس ما أدري هذا التكليف أو ذاك، فلازم احتياط. ويؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر رحمة الله عليه عن أخي صلى الله وسلامه على الإمام الكاظم وعلى أبيه الإمام الصادق، اسم الإمام الصادق أبي علي بن جعفر، يعني علي بن الإمام الصادق عن أخيه الإمام الكاظم. الواردة في من رعفه، يعني خرج من أنفه الدم، فامتخط، الامتخاط هو إخراج ما في الأنف بقوة وبدفع، فصار الدم قطعا صغارا. شوفوا، واحد أنف أجدم بعدين امتخط، شاف قطرات صغيرة رشحات من هذا الدم وقعت على الأرض، ترشحت على الأرض، وهناك أكو إناء. يسأل الإمام بأنه هذا الإناء اللي أكو به ماء وماء قليل يمكن استعماله بعد ذلك أو لا؟ الإمام يجوز، الإمام يقول شوف إذا الماء شفت أكو به دم خلاص ماء تنجز، أما إذا لا شفت ما به دم، يعني لم يحصل علم بوجود الماء في الدم، هنا الماء أجازة باستعمال ذلك الماء، تريد تشربه تريد تتوضى منه. فهذا السؤال هنا شوفه محصورة، لأنه إما المتنجس والماء وإما خارج الماء. خارج الماء شنو؟ فرش البيت، ما أدري، ثوب، شيء يعني داخل، تضح شنو صار أو لا. الشيخ يقول هنا لا، هنا شلون نحمل يعني الحمل، هذا المشكل. الحمل خب يحتاج إلى جواب. الجواب عن هذه المسألة بأنه هنا صحيح شوفه محصورة، بس خارج الإناء احنا نحمل على الصورة اللي خارج الإناء، خارج الإناء يكون خارج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء. فرضا قلت انتوا الان في الشارع بيدكم إناء وقعت قطرات صغيرة من الدم، ما تدري في الماء او على الأرض، هنا هذا العلم الإجمالي مو منجز، لانه انا مبتلى بالماء بس مو مبتلى بهاي القطعة من الأرض. فهذا هو التوجيه الصحيح لهذه المسألة، لهذه الرواية. الوارد في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه. ألا ما يدري داخل الإناء تنجز أم بس خارج الإناء، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستبين في الماء، إذا ما كنت تشوف قطع صغار في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. إهنا شيخ الطوسي مشكلة هاي الرواية، على شنو حمله؟ حمله على أن على أن الدم الصغير، ذرات الدم اللي لا ترى بالعين، لا تنجس الماء القليل. هذا حمل وحمل الشيخ الطوسي. المشهور حمله على شنو؟ المشهور حمله على أنه هذا يعلم بإصابة الإناء، بس إصابة الإناء لا يستلزم من إصابة الماء، منو قال الماء تنجس؟ إذا وقع داخل الإناء الماء، أو إذا وقع خارج الإناء شنو؟ الماء لم يتنجس. الشيخ يقول هذا المقدار من الجواب ما يكفي، هذا المقدار من الجواب، جواب الجواب، جواب الشيخ الطوسي مو يعني مو صحيح ظاهرا.
اما جواب المشوره مو كافي. ليش؟ لانه خب اهلا وسهلا، احنا ما ندري بانه اما ما ندري داخل الاناء تنجس، بس عندنا علم اجمالي والشبهه شنو؟ محصوره. وانتم في الشبهه المحصوره تقولون بالاحتياط. فالنقطه هنا شيء اخر، اللي مع وجود مع كون الشبهه محصوره هنا الامام ما قال بالاحتياط. هذا ما انتم هاي المشكله لم تحلوا، ما حلمتم هاي المشكله. شنو الجواب؟ بانه هذا صحيح خارج الاناء شبهه محصوره، كل يعني اما داخل واما خارج. بس ليش العلم الاجمالي لم يتنجز هنا؟ لماذا؟ لانه خارج الاناء خارج عن محلل ابتلاء. شنو التكليف المتوجه الى المكلف بناء على تنجسه خارج الاناء؟ شنو التكليف؟ ما يكون هناك تكليف. حيث استدل به الشيخ على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم، وحملها المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء. فالمراد هذا كلام المشهور أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته. ومعلوم هذا إشكال الشيخ على حمل المشهور، ومعلوم أن مجرد هذا التوجيه من المشهور، هذا تكميل لعبارة الشيخ، ومعلوم أن مجرد هذا التوجيه من المشهور لا يكفي في الحكم بطهارة الماء. ليش؟ لأن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة التي يجب فيها الاحتياط حسب قول المشهور. بعد هنا ليش لم يجب الاحتياط؟ جاز استعمال ماء لشيء آخر. شنو النكتة؟ أنه الجواب ما ذكرنا من خروج ظهر الإناء عن شنو؟ عن محل الابتلاء. فالعلم الإجمالي أصلا هنا مو منجز، وما ذكرنا واضح لمن تدبر. إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين، أنه أنا مبتلى بكل من المشتبهين أو لا، إما إنائي وإما إناء صديقي، هذا يحسب في المرة إنائي هنا أنا مبتلى به، في المرة إنائي وإناء واحد في الصين هنا مو مبتلى أحد الأطراف، أما لا إنائي وإناء صديقي اللي هو قاعد في حجرة بجنب حجرتي، الآن ذاك الإناء مبتلى بها أو لا؟ هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ وعدم الابتلاء، أن تشخيص موارد الابتلاء وموارد عدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى. هذا المثال اللطيف شو يريد يوضح انه ليش هذا مشكل، ليش هذا مشكل. يقول الا ترى انه لو دار الان بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر، اما ثوبي تنجس او هاي الحمام اللي كانت هنا او حيوان قريب منه، ذيك الهرة تنجست بالدم، اما القطرة وقعت عليها وقعت على ثوبي، لا يتفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس من ذلك الطائر أو من ذلك الحيوان. لم يشك أحد في عدم وجوب الإجناب عن ثوبه. ليش؟ لأنه هنا الطرف الآخر قطعا خارج عن محل الابتلاء. أما مو كل الموارد هالشكل، أكو موارد صعبة حدود رمادية، من أدري هذا شنو حكمه. وأما لو كان الطرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف بذلك الطرف الآخر في السجود، هذا به يعني في بالطرف الآخر، لا يبعد ابتلائي أنا المكلف بذلك الطرف الآخر بتلك الأرض في السجود والتيمم، إما وقعت القطرة على ثوبي أو على شنو، على التراب اللي في حديقة بيتي اللي مو بعيد، أنا في برا ربما أصلي على هذه الحديقة أو شنو أو أتيمم به، وإن لم يحتاج إلى ذلك فعلا، أنا الآن ما أريد أستعمله، بس ربما أنا أتمرق أو ينقطع الماء فأنجبر إلى شنو، أجبر إلى استعمال ذلك التراب للتيمم، تراب الحديقة، ففيها تأمل، هذا مشكل. الحل هذا هو، والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير التكليف بصورة الابتلاء واتفاق صيرورتي واقعة، لا إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا. الشيخ يقول المعيار واضح، المعيار شنو؟ بأنه
احنا نقول له شوف
تكليفك تكليفا منجسا بذلك الطرف، بالنسبة الى ذلك الطرف ان كان حسنا عقلاء العرف ما يشوفون اكو باشكال مستهجن، فهذا يعني ذلك الطرف في محل ابتلاءك، يعني ذلك الطرف في محل شنو؟ في محل ابتلاءك. اما اذا التكليف بالنسبة الى ذلك الطرف شنو؟ يشوفوه مستهجن، يعني ذلك الطرف مو في محل ابتلاءك. شوفوا في مرة انا وصديقي نعيش في حجرة واحدة والوسائل الموجودة مشتركة بيننا، هذا إناء وذاك إناء، بس أنا بعض الوقت أستعمل إناء، فأهنا إذا كان إنائي هو المتنجس الله يقول لي لا تشرب من إنائك، لا تستعمل إنائك، صحيح أو لا؟ تكليفا منجزا، هذا قبيح، هذا التكليف من الله، هذا الخطاب قبيح له. في نفس المثال الله يقول لي بأنه لا تستعمل إناء صديقك، هذا التكليف قبيح؟ لا، ليش؟ لأنه في محل ابتلائك، تضح شنو صار أولى. فأهنا هذا العلم الإجمالي يتنجس، ليش؟ لأنه التكليف بالنسبة إلى إناء الصديق شنو؟ التكليف بالنسبة إلى إناء الصديق صار حسنا، يعني ما بيشكال، مو مستهجن، فتولد تكليف منجز قطعا من هذه القطرة من النجاسة، واضح. أما إذا أنا في مدرسة، ما أدري، في مدرسة قوام، صديقي في المدرسة الشبرية، إناء في حجرتي أو إناء في حجرته، هنا إذا إناء في حجرتي خط طبيعي أنه أكلف منجزا بالاجتناب عنه، ما بي إشكال، ما بي استهجان، لا تشرب من إنائك. أما إذا ذلك الإناء اللي في مدرسة أخرى لصديقي، الله شنو يقول لك؟ أو مواصل صديقي، إناء هنا وإناء هناك لطالب آخر، إذا المولى يخاطب بأنه لا تستعمل ذلك الإناء منجزا، في المرة شنو مقيد بأنه إن ابتليت به، إن صادف أنه أنت رحت ذاك دعاك رحت إلى حجرته لتستعمل أخو، هذا تكليف منجز ما صار. أما تكليف معلق قلنا لا ملاكية له، لا محور، الملاك في التكليف المنجز، الله منجزا يقول لك لتستعمل ذلك الإناء، هذا التكليف، هذا الخطاب مستهجن ومو مستهجن، مستهجن، فهنا العلم الإجمالي مو منجز لأنه لم يتولى التكليف منجز على كله تقريبا. بس الشيخ يقول أيضا أكو موارد شنو مشكلة، قلت الآن استكان اللي أمامكم والاستكان اللي أمامي هنا شنو، عادة أنا ما أجي أشرب من استكانك، شنو هذا؟ لذا أخير شيء يعني تطفو خارجا، أكو هناك موارد صعب انه هذا الان هنا يستهجن او ما يستهجن. والمعيار في ذلك في كوني في انه هنا داخل في محل ابتلائي او خارج عن محل ابتلائي، وان كان المعيار صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بالنجاسة، بانه هل يصح ان يكلفني المولى، ان يكلفني المولى بالاجتناب عنه ام شنو، ام لا يصح. وحسن ذلك، يعني هذا حسن معطوف على شنو؟ على صحة التكليف، يعني وحسن التكليف، هنا هل يحسن التكليف أم شنو؟ أم يستهجن يقبح التكليف من غير تكليف، من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء، واتفاق، هذا اتفاق عطف على ابتلاء، يعني وصورة اتفاق صررتي واقعة له، يعني التكليف المقيد هذا لا إشكال فيه، بس التكليف المقيد ما يفيد. يعني الله إذا الآن يقول لك لا تشرب من ذلك الإناء في المدرسة الأخرى، إذا ابتليت به، إن صادف ابتلاءك به، هذا ما إشكال، ماكو بيشكال، بس كلامنا في التكليف المنجز، إنه الله يقول لك لا تشرب من التكليف منجز، هذا التكليف المنجز حسن لو قبيح لو مستهجن، من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء وصورة اتفاق صيرورته واقعة له، إلا أن تشخيص، هذا هو المعيار، صحيح المعيار واضح عندنا، بس تشخيص في الخارج، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.